البحث عن البراءات الشرعية تدل على البراءة الشرعية بالكتاب والسنة والارتباط بعدة من الآيات مجملة الآيات التي الداعية أنها مثل من أوضح الآيات في الدلالات ومن أوضح الآيات قوله تعالى طائفة الله نفس الإيمان أعصاب في سورة الآن هذه الآية استغل بها على كتاب البراءة الشرعية بتقريب أن موردها وسياقها في الآيات وإن كان مورد الأمر بالإنفاق وأداء المال إلا أن مس الجملة قضية كلية كبيرة فلا تكون مخصوصة بالمورد والمورد لا يكون مخصوصا هنا ولكن أنه يريد أن يبين قاعدة كلية وقاعدة نوعية منها الله بشكل عام بشكل كلية المال وغير المال لا يكلف نفسا إلا ما أعطاها فهو لم يتمسك بإطلاق الموصول ما أعطاها سواء كان مالا أو فعلا أو تكليفا حينئذ إتيان المال ما أعطاها الموصول تمر بالمال إتيانه يكون بثمن الجنس في مورد الفعل إتيانه يكون بالإقدار عليه في مورد التكليف إتيانه يكون بإيصاله بيانه للمسلم فيتمسك بإطلاق المحصول الأعم من المال والفعل والتكليف الحب التكليفين فيكون إحنا بإذن فكان كل واحد من الأبناء بحسب يريده وخصوصيته والآية تنفي الكلفة والكفة من هذه الموارد فيكون حينئذ تكون الكلفة الكلفة منفية أيضا في موارد عدم إتيان التكليف وعدم إتيان الحوض أي موارد عدم وصول الحوض فيستفاد من هذا الإطلاق من الله سبحانه وتعالى لا يحمل الثقل التكليف ومسؤولية التكليف على المكلفين الذين لم يؤتهم الحكم الشرعي ولم يصل إليهم الحكم الشرعي ولدين من المحاضر دليلا على أبواب الشرعية وموارد الزهد وحيث أن التصوير باطل مثلا أو أدلة الأحكام الأولية مطلقة يجمع بينها وبين هذا الإطلاق بأن المرفوع ليس أصل التكليف الواقعي في دوار الدنيا وعدم الإسلام والإسلام بالحوت وإن المرفوع فعليته هو المرفوع شدة الإسلام به المرفوع فتله كما يقال في رفع الله لا يعلم معنى ما سوف يأتي أن المرفوع قبل التكليف، خلفة التكليف، لا إنشاؤه وجعله، لكي لا يلزم التصويت ولا يلزم التحاضي للإخوان. فقد يؤيد هذا الاستدلال يعني إطلاق الآية للجهل بالحوض، إطلاق الموصول للحكم الذي أجهله ولم يبين للمثلات، ولم يؤتى المثلات، وفي بعض الروايات في رواية عن عبد الأعلى لعله واردة الثلاثين يسأل السائل سيد الإمام عن المعرفة أن الناس مكلفون بالمعرفة نحو ذلك فيقول لا على الله البيان ثم يقول يستشهد الإمام بهذه الآية لا يكلف الله بنفسك إلا ما أعطاها مما يعني أن الله مثلا بنوه أن يرمه الإمام أنما الموصول من موارد الجهل بالتكليف وعدم المعرفة فلا يكون مؤيدا على صحة هذا الاستدلال أو مثلا دليلا عليه
هذه الآية في موارد الجهل بالحكم الشرعي مما يدل على أن الموصول في الآيات مطلق يشمل عدم اتيان الحكم ايمان وليس خاصا بالمال وعدم اتيان المال او بالمال والفعل وعدم الاقدار هذا الاستدلال نوقش فيه بمناقشات عديدة. المناقشة الاولى ما ذكره المرزا قدس السروق من انه الموصول هنا لا يمكن ان يكون عاما يشمل التكليف ويشمل الفعل والمال، لان المراد من الموصول لو كان الفعل او المال فالموصول هنا يكون مفعولا به للفعل، لفعل التكليف لا يكلف، اي لا يكلف الله نفسا بفعل او بمال الا ما اتاها من المال او الفعل. واما اذا كان الموصول يراد به الحكم والتكليف نفس التكليف حينئذ التكليف سوف يكون مفعولا مطلقا لفعل يكلف، لا يكلف الله نفسا تكليفا الا ما بينه له من التكليف، فتكليفا هنا يكون مفعولا مطلقا ليكلف لا مفعولا به. وحينئذ نسبة الفعل الى المفعول به غير نسبة الفعل الى المفعول المطلق، المفعول المطلق نسبة ناقصة لمبدأ الفعل، نوع يبين نوع الفعل مثلا او خصوصية الفعل المبدأ، بخلاف المفعول به نسبة الفعل الى المفعول به نسبة المبدأ الى متعلقه الى ما يتعلق به ومثلا يقع عليه، وهاتان نسبتان ناقصتان متباينتان. فإذا كانت نسبتان متباينتان فيكون تكونان معنيين متباينين، لا يمكن حينئذ أن تكون أن إثبات إرادتهما معا بالإطلاق في الماء الموصولة، الإطلاق في الماء الموصولة يثبت شمول ماء لتمام ما يصدق عليه مع حفظ النسبة والمعنى المفاد بالنسبة، نسبة الفعل إلى ما. وأما الإطلاق في ما لا يمكن أن يجعل نسبة الفعل إلى ما مستعملة في النسبتين والمعنيين، حتى لو أمكن استعمال اللفظ في معنيين، حتى لو لم يكن محالا بل كان عرفيا أيضا فهذا لا يمكن إثباته بالإطلاق في طرف ما. الإطلاق في ما يعين ما يصدق عليه ما، وأنه ليس فيه قيد. أما النسبة إلى هذا ما هو؟ هذا يشخصه الفعل وهيئة إضافة الفعل إلى مثلا المفعول به أو إلى المفعول المطلق. وحيث أنهما نسبتان متباينتان إذن لا يمكن استفادتهما معا من هذه الآية المباركة. وحيث أن المورد المال، يعني المال مأخوذ على كل حال في المورد لا يمكن إخراجه، إذن فنسبة الفعل إلى المفعول به معلومة على كل حال ومتيقنة الإرادة من الآية، فتكون النسبة الثانية منفية لا دليل عليها. إن لم تكن مستحيلة الجمع بينها وبين هذه النسبة فلا أقل أنه لا دال عليها، فلا يمكن استفادته حينئذ من الآية المباركة. هذا الإشكال الأول الذي أشكل، المورد لا يخصص مع حفظ معنى المعنى المستعمل فيه لا مع تغيير المعنى، المورد لا يخصص صحيح لا يخصص الخطاب لكن مع حفظ المعنى المستعمل فيه الخطاب، اما اذا كان المعنى الاخر الذي نريد ان نحمل الخطاب له معنى مباينا مع المعنى المستعمل فيه هذا بعد ليس اطلاقا، هذا تغيير للمعنى وهذا يحتاج الى دليل وقرينة. هذا الاشكال الاول الذي سجله المرجع قدس السرور ثم صار بصدد الجواب عليه، أجاب عليه بجواب وأجاب المحقق العراقي على هذا الإشكال أيضا بجواب آخر. المرزا المحقق العراقي أجاب على هذا الإشكال بأننا نجعل هذه النسبة نسبة الفعل إلى ما مستعملة في الجامع بين النسبتين، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لا يكلف هذه نسبتها الى ما الموصولة التي موجود في الاستثناء المذرغ هنا مستعملة في الجامع في الأعم من النسبة إلى المفعول المطلق أو النسبة إلى المفعول به، فيستفاد كلا المطلبين. في المورد يستفاد أن الله لا يكلف بإتيان مال بأداء مال إلا ما آتاها، وفي مورد الحكم والتكليف المشكوك يستفاد أيضا من هذه النسبة أنه لا يكلف الله تكليفا إلا تكليفا آتاها. طب هذا الجواب بهذا المقدار لا يكلف الله تكليفا، اعرفوه نحويا لا يكلف الله تكليفا، التكليف اسم مفعول
مفعول،
يعني ولو من باب ولو بالحرف لا يكلف الله بشيء بفعل بإتيان مال ولو بالاستعانه بحرف التعديه. هذا الجواب الذي بينه المحق العراقي جوابه واضح بناء على ما تقدم في بحث النسب الناقصات. نسبة الفعل إلى المفعول البه أو إلى المفعول المطلق نسبة معنى حرفي، والنسب معانيها معاني حرفية. هناك في بحث النسب والمعاني الحرفية بين أن النسب المعاني الحرفية معاني جزئية بمعنى أنها معاني متباينة ذاتا وهي متقومة بأطرافها، ولا يوجد فيما بينها جامع ماهوي ذاتي. فإذا أراد المحافظ العراقي قدس سره من هذا المعنى الجامع بين النسبتين وجود جامع حقيقي بين النسبتين، اللفظ مثلا أو الهيئة مستعملة في هذا الجامع، فهذا خلاف ما هو قرره هناك أيضا وقبله من أنه لا جامع بين المعاني النسبية. الجامع الحقيقي بين المعاني النسبية بين النسب غير موجود. نعم الجامع الانتزاعي الذي الجامع الإشاري موجود، الاختراعي موجود، والذي هو معنى اسمي لا معنى حرفي من قبل مفهوم النسبة. النسبة جامع بين النسب، أو النسبة الدرسية جامع بين النسب الدرسية، أو النسبة الابتدائية جامع بين النسب الابتدائية، إلا أنكم قرأتم هناك أن هذا المعنى معنى اسمي ليس معنى اسمي، ليس نسبة. مفهوم كلمة النسبة ليست نسبة وإنما اسم، ولهذا يقع موضوعا يقع مفهولا، وهذه ليست معاني نسبية. واقع النسب التي هي المعاني معاني الهيئات، واقع النسب لا جامعة ذاتية فيما بينها، لا جامعة حقيقية فيما بينها بالبرهان المبين. فإذا أراد إلا الجامع الاسمي الذي هو ليس نسبة لا يمكن أن يكون مدلولا هيئة. فإذا أراد من الجامع الجامع الحقيقي فهو غير موجود إلا بنحو الاسمي لا يمكن أن يكون مدلولا للهيئة. وإن أراد من الجامع كان تعبيره مسامحيا، يعني أراد أن هناك نسبة ثالثة غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبته إلى المفعول به، نسبة ثالثة، نسبة الفعل مثلا إلى ما يقع بعده ولا يكون فاعلا في النسبة أخرى، هي نسبة ثالثة، نسبة ثالثة ومعنى مباين مع المعنيين السابقين، لكنه هذا المعنى موجود، المعنى النسبي سابق هم في موارد نسبة إلى المفعول به وهم في موارد النسبة إلى المفعول المطلق، نسبة أخرى مباينة بعد نسبتين لكن صادقة في النسبتين معا. إذا أراد هذا المعنى فهذا يحتاج إلى أولا تصوير هذه النسبة التي ينبغي أن يصور لنا مثل هذه النسبة، أي نسبة هذه النسبة؟ نحن لا نتصور نسبة أخرى غير هاتين النسبتين ويكون تكون صادقة في هذين الموردين. مضافا إلى أن هذا المعنى حينئذ يحتاج إلى ما يدل عليه، إما أن يقال الهيئة موضوعة وضعا لهذا المعنى، أو يقال أن هناك قرينة على إرادة هذا المعنى، وشيء من هذه الأمور لم يبينه هذا المحقق ولم يرد في كلامه. فهذا الكلام هذا الجواب لا يمكن قبوله. جواب الجواب الذي ذكره المحقق النائيني نفسه، المحقق النائني هكذا أجاب على الإشكال، قال بأن إضافة الفعل إلى المفعول المطلق، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق إنما يكون لو أريد بالتكليف معناه المصدري، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما آتاها. لو أردنا من التكليف المعنى المصدري مبدأ التكليف حدث التكليف، إن لم يكون هذا مفعول مطلق ولا يكون مفعولا به. لكن يمكن أن يلحظ المبدأ وهو فعل حدث التكليف يلحظ بنحو المعنى اسم المصدري لا المعنى المصدري، فإن المبادئ والأحداث تارة تلحظ بما هي أحداث بما هي أفعال وحدث يصدر من إنسان من فاعل، هذا هو المعنى المصدري. وأخرى تلحظ بما هي أشياء بعد الإصدار كأنها لها تقرر ووجود وثبوت في الخارج، تجرد عن حيثية صدوره، الحيثية الصدورية والحدثية والحدوثية، هذه الحيثية نجرد أذهاننا منها في مقام التصور واللحاظ للمصدر. فنلحظ الوضوء مثلا بما هي حالة متحققة بعد التوضي، ونلحظ القاتل بما هي حالة متحققة بعد الفعل القاتل، وهكذا. هذه يصير معنى اسم مصدري وكأنه شيء بعد تجريد الذهن عن تلك الخصوصية الحدوثية والحدثية والصدورية، كأنه شيء وأمر وقع في الخارج له وجود. فإن الأعراض أيضا لها وجودات في الخارج، هذا الوجود بما هو وجود وموجود يكون حينئذ معنى اسم المصدر، والذي يكون له حدوث وبقاء، بينما المعنى الحدثي الصدوري لا يكون له بقاء، أمر منفرد ينتهي، حركة بحسب الحقيقة، بينما هذا كأنه ذات لها بقاء. تقول إذا أخذنا التكليف بهذا المعنى بمعنى اسم المصدر لا بالمعنى المصدري فيكون مفعولا به، يمكن أن يكون مفعولا به حينئذ، يكون مصداقا بالمصادق المفعول به، يكون هذا المعنى المصدري للتكليف يمكن أن يضاف إليه فعل يكلف بنحو نسبة الفعل إلى المفعول به، يكلف أي يكلف بهذا التكليف فيكلف به. هنا حينما نقول لا يكلف الله نفسا بتكليف، والتكليف هنا يراد به نتيجة التكليف لا فعل التكليف، يصير المعنى لا يكلف الله نفسا بتكليف ولا مفعول به إلا ما آتاها إلا ما بينها وأوصلها له أوصله. فلنحمل الفعل على نسبة الفعل إلى الموصول، نحمله على النسبة، نسبة الفعل إلى المفعول به فقط لا نسبة أخرى، فالتي هي ظاهرها مقتضى موردها أيضا المال ليكون مناسبا مع هذا المعنى. وحينئذ يحافظ على ظهور الآية في أن نسبة الفعل وإضافته إلى الموصول من باب نسبة الفعل إلى المفعول به، ومع ذلك يعمم الموصول إلى الفعل والمال والتكليف، لكن التكليف بنحو المعنى اسم المصدري لا بنحو المعنى المصدري، فإنه بنحو المعنى اسم المصدري يمكن أن يقع مفعولا به فيشمله إطلاق الموصول، فيثبت النفي الثقل والكلفة في موارد الجهل بالتكليف وهو المقصود. هذا الجواب وإن كانت نتيجته صحيحة لكن طريقته باطلة، فإنما ذكر من أن المبادئ والمصادر لها إطلاقان، إطلاق بنحو اسم المصدر وإطلاق بنحو المصدر، هذا يمكن أن يطلق بنحو اسم المصدر، هذا صحيح يمكن أن يطلق بنحو اسم المصدر، لكن كون المصدر يمكن أن يطلق بمعنى اسم المصدر لا يعني أن اسم المصدر معنى آخر أو مصداق آخر من مصاديق المصدر. يعني الفرق بين المصدر واسم المصدر ليس بمعنى أن هناك أمران في الخارج، أحدهما المصدر والآخر اسم المصدر، امران في الخارج، احدهما عبارة عن المصدر والاخر عبارة عن اسم المصدر، لكي يمكن ان يكون الماء الموصول بمعنى الشيء باطلاقه يشمل الثاني وان كان لا يمكن ان يشمل الاول. ماء الموصول لا يمكن ان يشمل المصدر في الخارج لانه لا يقع مفعولا به ليكلف، لكن ممكن ان يشمل اسم المصدر في الخارج لانه يمكن ان يقع مفعولا به ليكلف. هذا الكلام انما يصح لو كان المصدر واسم المصدر لكل منهما ما بإزاء في الخارج مستقل عن الاخر، مع ان هذا غير صحيح. هناك في بحث المصدر واسم المصدر يقال ان ما بإزاء المصدر وما بإزاء اسم المصدر شيء واحد لا شيء. هذا الذي يقال من انه المصادر قد تستعمل بمعنى اسم المصادر، هذه خصوصية في اللحاق فقط، لا خصوصية في الشيء الخارجي. ولهذا قيل هناك ان الفرق بين المصدر واسم المصدر اعتباري كالفرق بين الايجاد والوجود، والا ما بإزائهما الخارجي شيء واحد وهو هذا الحدث، لا يكون في عالم الحقيقة الا نفس ذات الحدث. وغالبا هذا الحدث تارة الذهن مثلا يلحظه باعتبار حيثية اضافته الى من منه الحدث يقال مصدر مثلا، واخرى يلحظ بلحاظ اضافته الى من عليه الحدث فيقال اسم المصدر. هذه الخصوصية، خصوصية المصدر واسم المصدر، خصوصية اعتبارية خارج عن ما هو المعنى للمصدر، يعني ما بإزاء المصدر في الخارج. ومن هنا كان إفادة اسم المصدر بحاجة إلى ما يدل على هذا اللحاظ الاعتباري الزائد، وهو لحاظ الحدث بالنسبة إلى محله مثلا، بالنسبة إلى ما وقع عليه والذي له ثبوت وبقاء وحدوث وبقاء مثلا. وإلا في الخارج لا يوجد شيئا، في الخارج في باب التكليف لا يوجد شيئا. فإذا لم يكن في الخارج شيئا، الإطلاق في ماء الموصولة إطلاقا بلحاظ الموجودات الخارجية. فإذا لم يكن في باب التكليف ما بإزاء للخارج إلا نفس الحدث، ونفس الحدث لا يمكن أن يكون مفعولا به ليكلف، حدث التكليف لا يمكن أن يكون مفعولا به ليكلف، إذن فالإطلاق في الموصول لا يمكن أن يشمل التكليف، لأنه في التكليف الذي يوجد في الخارج ليس إلا التكليف الحدثي، ليس إلا الأمر الواحد الذي لا يعقل الإطلاق بلحاظه. إذن فبالإطلاق لا يمكن نحن هنا أن نثبت شمول الآية لموارد الشك في التكليف، حدث التكليف. نعم لو كان قد جاء بلفظ التكليف كما إذا قال لا يكلف الله نفسا بتكليف لا بأس أن يقال هنا جاء بكلمة بمبدأ التكليف، مصدر التكليف، والمصدر هنا وقع بقرينة الباء مفعولا به، إذن لابد أن يكون ملحوظا بما هو اسم المصدر، لوحظ العناية الخاصة فيه. لكن من الإطلاق لا يمكن استفادة هذه العنايات، الإطلاق لا يثبت العنايات، الإطلاق عبارة عن نفي القيد لا أكثر. وشمول اللفظ لكل موجود خارجي ومصداق خارجي يمكن أن يكون في موضع هذا الماء الموصولة. والمفروض أن المصداق الخارجي للمصداق لمصدر التكليف وحدث التكليف ليس إلا ذات الحدث الذي لا يمكن أن يقع مفعولا إلا بملاحظة تلك العناية، وتلك العناية لا دل عليها إلا أن يؤتى بكلمة التكليف، والإطلاق لا يقتضي إثبات العنايات، الإطلاق عبارة عن نفي القيود ونفي العنايات لا إثبات العنايات والخصوصيات، وهذا أمر واضح. فهذه الطريقة أيضا ليست مثبتة لهذا المدعاء. ولعل الروح مقصود المحقق النرجاء قدس الروح، هذا الذي يذكره السيد الشهير في مقام الإجابة على هذا الشبهة، أنه أساسا نشأ هذا الإشكال من تصوره أن شمول ما للموصولة للتكاليف المشكوكة تعني شمولها لحدث التكليف أو حدث الكلفة والتكليف، مبدأ التكليف، مصدر التكليف، مع أن هذا مجرد اصطلاح. كلمة التكليف التي يستعملها الفقيه أو الأصولي هذا لفظ وضعه الأصولي واصطلحه على الأحكام الشرعية. المقصود إنما هو الحكم الشرعي، مقصودنا من التكليف حينما نقول التكليف مقصودنا الحكم الشرعي، يعني ذلك الجعل الشرعي والاعتبار الشرعي مثلا، أو مبادئ الاعتبار وروح الجعل والاعتبار. والذي ذاك يقع مفعولا به لفعل يكلف، فإن ذاك شيء أو أمر أو حدث، أي حتى لو كان حدثا كما لو لاحظنا حيثية الجعل، حدث وفعل أو معنى مصدري أو اسم مصدري مباين مع مادة يكلف، مادة يكلف مادة، والجعل والاعتبار أو الإرادة والكراهة أو الحب والبغض أو المبادئ التكليف أو الآخر مبدأ آخر، سواء بمعناه المصدري أو بمعناه اسم المصدري. وحينئذ لو جعل المفعول به مادة تكليفا، هذه المادة جاءت الكلام، حينئذ سوف يكون مفعولا مطلقا من قبل ضرب ضربا كلف تكليفا. لكن ليس المقصود مفهوم التكليف، ليس المقصود اطلاق ما لمفهوم التكليف، المقصود اطلاق ما لحقيقة التكليف وروح التكليف الذي هو اما الجعل والاعتبار ومبادئ الجعل والاعتبار من الإرادة والكراهة المبرزة من خلال المولى. وذاك سواء كان حدثا أو كان ذاتا يكون مفعولا به ليكلف، لأن ذاك غير هذا المبدأ، مفهومه غير هذا المفهوم. نعم قد يكون مصداقا، قد يصدق العنوانان في مورد واحد من باب التصادق في المصداق، وإلا مفهوم الجعل ومفهوم الإرادة والكراهة أو واقع الإرادة والكراهة غير مفهوم الكلفة، غير مفهوم مبدأ التكليف الذي هو الكلفة. إذن ما هو حقيقة الحكم وروح الحكم أو الاعتبار مثلا، هذا الذي يكون حكما هذا يصطلح عليه الأصولي باصطلاح التكليف، وإلا ليس هو نفس مفهوم الكلفة ومفهوم التكليف. فإذا لم يكن مفهوم الكلفة ومفهوم التكليف، حاله حال الفعل، حال المال الذي يمكن أن يقع مفعولا به ليكلف، فعلي يكلف، لا يكلف الله بشيء ما، يعني شيء، سواء كان هذا الشيء فعلا أو كان مالا أو كان حكما شرعيا، فإنه حينما يجعل الحكم حكم فقد أوقع ثقلا وكلفة على المكلف، حيث أنه أوقع ذاك الحكم على المكلف، فكما يقال أوقع ثقلا بالفعل على المكلف، أوقع ثقلا بجعل الحكم على المكلف، بجعل الإرادة على المكلف، بجعل الكراهة على المكلف، وهكذا. إذن فيكون مفعولا مطلقا بلا حاجة إلى أن يستعمل نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبة الفعل إلى ما في المعنيين، في نسبته إلى المفعول به ونسبته إلى المفعول المطلق. إذن فهذا الإشكال لا أساس له. فالمراد بما هنا ليس مفهوم التكليف، المراد واقع التكليف الذي هو إما الجعل أو مبادئ الجعل، وهي على كل حال تقع مفعولا به للفعل يكلف، لمبدأ كلف يكلف كلفة، فإن ذاك هو الذي يحققه الإنسان بتكليفه، المكلف بتكليفه، فيكون بحسب الحقيقة متعلق مبدأ الكلفة، بمعنى أوجده أو مثلا حمله إياه، حمله عليه، وهو معنى التكليف به، فيكون من المفعول به. فهذا الإشكال الأول في غير محله. فالإطلاق من هذه الناحية في الموصول تام ولا شبهة في تماميته. هذا الشبهة الأولى مع الجواب. الشبهة الثانية هنا ما نحن ذكرناه في الهامش، هامش الكتاب، أنه أساسا هذه الآيات أجمل، وأشار إليها يبدو المرزا إشارة في بعض كلماته، وإن كان لم يقف عليه وقوفا كاملا، أنه قال بأن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يكون المراد منه نفي التكليف وفعلية التكليف في موارد العاجز عدم القدرة، يعني يريد أن يقول أن المكلف إذا أن الناس إذا كل نفس إذا لم يكن قادرا على شيء ولم يكن ذلك الشيء مقدورا منه لا تكليف من الله به، التكليف مشروط بالقدرة، ومنوط بالقدرة كأنه يكون تكون هذه الآية إرشادا إلى ما يقوله بعض الأصوليين من أن التكاليف مقيدة بحيث القدرة، يريد أن يبين هذه الشرطية، شرطية القدرة في التكليف، وأن المثلى وأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ويكون الإتيان هنا مسابقا مع الإقدار، آتاها أي أقدرها، آتاها أي جعلها يتمكن من إتيانه وأدائه، وهذا يسابق القدرة بحسب الحقيقة. وهذا معنى جامع يصدق في مورد المال وفي مورد الفعل وفي مورد التكليف أيضا، لكن لا بهذا النحو الذي يريده البراءة فيه. في مورد المال يصدق باعتبار أن المال الذي لم يؤته الإنسان، الإنسان لا يكون قادرا على إنفاقه، الإنفاق بمال فرع أن يكون هذا الإنسان مالكا لهذا المال لكي يكون قادرا على إنفاقه. في مورد الفعل أيضا واضح هذا الذي قبله المشهور أيضا أنه الإتيان الفعل بمعنى الإقدار عليه. في مورد التكليف أيضا يصدر مورد الحكم، لكن بمعنى الحكم الذي لم يبين، الحكم الذي لم يبينه المولى أصلا، لم يشرعه، لم يخاطب المكلفين به، هناك أيضا يكون التكليف بذلك الحكم الغير مبين أيضا يكون تكليفا منفيا بهذه الآية، لأنه حينئذ لا قدرة عليه. التكليف الذي لم يبينه المولى أصلا ولا يكون المكلف مطلعا عليه ومشرع، لم يكن مشرعا خصوصا إذا كان فيه تفاصيل وخصوصيات، حينئذ التكليف به تكليف بغير مقدور. ما سكت الله عنه التكليف يكون تكليفا بغير مقدور. من أين يدري هذا المكلف أنه ما هو هذا التكليف، ما هي شرائط هذا التكليف، ما هي خصوصه؟ إذ لم يبرز المولى هذا التكليف ولم يبينه. والرواية التي استشهد بها على إثبات البراءة اتفاقا دليل على العكس، لأن في الرواية فسرت الآية وطبقت في مورد عدم المعرفة ببيان التكليف بمعنى تشريع التكليف، خصوصا وأن السؤال عن أصل المعرفة، معرفة بالله وبالنبوة وبالرسالة وبالإمامات والتي تناسب مع من لا ليس قد بين له أصل الرسالة وأصل الرسول والمرسل. الرواية أيضا يكون من يدقق فيها يجد أنها ظاهرة في تطبيق الآية على الجاهل، بمعنى لا على الجاهل بحسب الحقيقة، على الجاهل من ناحية عدم البيان من قبل الشارع، لا الجاهل بمعنى أنه بيّن الشارع غادرا لن يصل إلى هذا المكلف، لن يفحص هذا المكلف لكي يصل إليه. يكون ظاهر الرواية هذا المعنى ويطبق الآية عليه باعتبار أنه يكون عاجزا، مثل هذا الإنسان تكليفه بتلك التكاليف التي لم تبين له يكون بحسب الحقيقة من التكليف بشيء لم يؤته الله، يعني لم يقدره الله على أدائه، فيكون من تكليف العجز. فليس من الرواية أيضا أي دلالة على الجواب طبق الآية على موارد الجهل بعنوان الجهل ومعذرية الجهل، بل طبقه على موارد عدم المعرفة من ناحية المستندة إلى عدم البيان وعدم إرسال الرسول. ولهذا يستشهد الإمام بهذا على غرورة إرسال الرسول الأنبياء وبعثة الأنبياء والذي قبل بعثتهم لا تكليف أصلا، ولو فرض تكليف لا قدرة على امتثال هذا التكليف لأنه غير مبين. فأساسا يدعى أن الآية ظاهرة في هذا المعنى، المعنى هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو شرطية القدرة على التكليف. وهذا هذا يحتاج إلى قرينة، بأي قرينة نقول أن الآية ظاهرة في هذا المعنى؟ وهذا ما يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.